بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قطار التاريخ أرحب بكم جميعا. بعد معركة أو غزوة نهاوند، وهي معركة شهيرة كما نعلم في تاريخنا الإسلامي، كانت مع الفرس، شعر كسرى يزدجرد ملك الفرس أن المسلمين قد رجحت كفتهم، وأن المعركة هذه كانت حاسمة جدا، وأنه يحتاج إلى أن يستنجد بملك آخر. فكر في الأمر ومعه خاصته ورجاله، فقالوا لما لا نستعين بملك الصين؟ فمملكة الصين مملكة عظيمة، ويمكن أن ينجدنا ملك الصين لما هنالك من الأعراف والعادات بين الملوك والقوانين المتبعة في أن ينجد بعضهم بعضا وأن يساعد بعضهم بعضا. استحسن كسرى يزدجرد هذا الرأي، وبعث برسالة مع رسول حكيم إلى ملك الصين وشرح له الأمر. يعني نحن نواجه قوات من الأعراب من جزيرة العرب، وقد هزمونا في أكثر من معركة، ونحن نحتاج إلى دعمكم وعونكم، فإنا نخشاهم على ملكنا وعلى أنفسنا. ذهب الرسول برسالته إلى ملك الصين. وملوك الصين أيها الإخوة والأخوات، من المعروف في قراءة تاريخ الصين أصحاب حكمة، والحكمة الصينية معروفة. وصل رسول كسرى يزدجرد إلى ملك الصين وتحدث معه في الأمر وقرأ رسالته، وبدأ يسأل ملك الصين رسول كسرى أسئلة معينة. قال له: أولا، ذكر الملك يزدجرد في رسالته أن القوم شراذم، وأنهم أعراب، وأنهم عدد قليل، وأنهم قد هزموكم في أكثر من معركة، وأنا أرى من خلال خبرتي وتجربتي، هذا كلام ملك الصين، أنه لا يمكن لقلة بهذه الصورة أن تغلب كثرة وقوة كقوتكم، إلا أن هنالك خللا في موازين، في الموازين الروحية وفي الموازين النفسية. فهل يمكن أن تجيبني عن هؤلاء القوم الذين تحاربونهم؟ قال الرجل: نعم، فإني أجيبك بما أعرف عنهم وقد خبرناهم، يعني قد أصبح عندنا خبرة فيهم. فبدأ ملك الصين يسأل هذا الرجل، قال: أولا، هم قلة كما ذكرتم وليسوا بكثرة. قال: نعم. قال: هل يوفون بالعهود إذا عهدوا؟ قال: نعم، ما علمنا أوفى منهم بعهد، وهذا شأن المسلمين كما نعلم. قال: ثم سأله: هل يقاتلونكم غدرا أم أنهم يمهدون؟ قال: لا، بل يمهدون. قال: وماذا يقولون لكم؟ قال: يقولون لنا، ينادوننا، يقولون: إما أن تسلموا، فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإما أن تدفعوا الجزية، مال تدفعونه لنا سنويا، وحين ذلك نحميكم مما نحمي منه أنفسنا، وإن أبيتم من الاثنتين فالقتال بيننا وبينكم. فتعجب ملك الصين من هذا الكلام. ثم سأل رسول يزدجرد: كيف طاعتهم لأمرائهم وقوادهم؟ قال الرجل: والله ما علمنا أكثر ولا أشد ولا أعظم طاعة منهم لأمرائهم وقوادهم. قال له الرجل: وما يحرمون وما يحللون؟ فأخبره بما يعرف عن المسلمين. قال: إنهم يحرمون الزنا، يحرمون الخمر، يحرمون الظلم، ويحللون كل عمل فيه مصلحة للبشر. قال له ملك الصين: هل رأيتموهم فيما خبرتموهم به يحلون حراما أو يحرمون حلالا؟ قال: كلا والله، ما رأيناهم إلا أحرص الناس على تحليل ما أحل لهم ربهم وعلى تحريم ما حرم ربهم عليهم. ثم قال لهم: ما مطاياهم؟ قالوا: مطاياهم الخيول والنوق، وأخذوا يصفون صفات الخيل العربية والنوق التي يستخدمها الجيش الإسلامي. ثم توقف ملك الصين ساعة وقال للرجل: أما والله إن كان القوم كما وصفتهم فإنهم لو حاولوا إزالة الجبال لأزالوها، وأما والله لو استطاعوا أن يصلوا إلي لأخذوا ما تحت رجلي. ثم قال: لا قبل لي ولا لكم بهؤلاء، إن كنتم تريدون نصيحتي ففاوضوهم وصالحوهم وادفعوا لهم الجزية. ثم كتب رسالة إلى يزدجرد كسرى ملك الفرس، قال فيها: لقد وصلني رسولك بخبر هؤلاء القوم الذين شكوت إلي منهم، وأنا من أخبر الناس بما يحق للملوك على الملوك، وأنا والله جدير أن أعينك فيما طلبتني، ولكنني بعد أن سألت رسولك عن حالة القوم وحالتكم أيقنت أن هؤلاء القوم لا يهزمون، فهم يهزمون من قلة مهما كانت الكثرة التي أمامهم، وسيظلون كذلك ما داموا على الأخلاق التي ذكرها لي رسولك الذي بعثت به إلي، وما داموا لا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا، فإذا علمتم أنهم وصلوا إلى ذلك فاغزوهم إذن كما شئتم تستطيعون أن تهزموهم. ثم قال: إني أنصحك بما لي من الحكمة والخبرة، وأنت حكيم خبير، أن تصالحهم ما داموا في سيرهم هذا وعلى حالهم هذا، فإنك لن تهزمهم أبدا، صالحهم وادفع لهم الجزية، تسلم وتسلم مملكتك. تقول الرواية: فجاء رسول كسرى إلى كسرى، ولكن يبدو أن الله قد كتب عليه الزوال لما هو عليه من الغرور والتجبر والتسلط، فكابر وقال: أبدا لا يمكن أن أرضى بأن أصالح هؤلاء الشراذم، هؤلاء الأعراب الذين أتوا إلينا من جزيرة العرب. وكانت النتيجة النهائية أن ملك كسرى قد انهار كليا بعد معركة القادسية الشهيرة، وانتهت دولة فارس، وما أنهاها إلا الغرور والمكابرة. حينما أقرأ مثل هذه القصة التي التقطناها من التاريخ، تاريخنا الإسلامي، أود وهي وأمثالها كثير في تاريخنا، أود دائما والله أيها الإخوة والأخوات لو أنني أستطيع أن أوزع هذه القصة على جميع المسلمين والمسلمات على وجه الأرض، لأن هنالك دروسا عظيمة في مثل هذه القصة، ونحن نعلم أن هذه الدروس يمكن أن نستفيدها في واقعنا. ولو أردنا أن نقيس أحيانا، وهذا ما أصنعه وما يجب أن نصنعه مع قصة التاريخ، أن نعمل مقايسة بين حالة المسلمين في زماننا هذا وبين حالة المسلمين في تلك الأزمنة، لاستطعنا أن نصل إلى مكام الداء الذي نعاني منه، والذي يمكن أن نعالجه بمثل هذه التجارب التي مرت بنا في تاريخنا الإسلامي. هذه قصة من القصص روت لنا هذا الموقف الذي جرى بين كسرى ملك الفرس يزدجرد وبين ملك الصين، وهي قصة تؤكد لنا الأثر البعيد الذي استطاع أن يصل إليه المسلمون بعقيدتهم ودينهم وجهادهم في سبيل الله في أنحاء الأرض في ذلك الزمان، وهو أثر لم يأتي من فراغ كما رأينا في القصة، بل جاء من تربية خاصة ومن عمل خاص ومن توجه إلى الله خالص في مسيرة الإسلام في تلك المرحلة. ولن تستطيع الأمة الإسلامية، هذا أمر مؤكد لدينا جميعا، أن تسلك الطريق نفسه وأن تصل إلى نتيجة نفسها إلا إذا كانت على ذلك المستوى. هنا ملك الفرس وجد أن المد الإسلامي ليس مدا عاديا. في البدايات روي لنا في التاريخ كلام كثير لملوك الفرس وملوك الروم يحتقرون فيه المسلمين، ويرون أن هؤلاء الأعراب الذين ليس لديهم كما يرون حضارة وليس لديهم تمدن، وإنما هم بدو رحل رعاه في جزيرة العرب، يأتون وينتزعون ممالك فارس والروم، يعني بالضبط أيها الإخوة كحالة المسلمين الآن مع الدول العظمى التي تملك من السلاح والعتاد والقوة والتطور المذهل ما تملكه. ثم يأتي المسلمون بعدد قليل ولكن بإيمان عميق وبقوة روحية هائلة، فيصلون إلى ما يصلون إليه. الإسلام دين لإصلاح البشرية ولنصرة المظلومين، وهو كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالطريقة التي كان يأتي بها المسلمون إلى غيرهم من الأمم في زمانهم أنهم كانوا يأتون فيعرضون ثلاثة أشياء كما ذكر رسول ملك الفرس لملك الصين. أولا ينادون الناس ويقولون: نحن نناديكم أو ندعوكم إلى دين الإسلام، هذا الدين الحق الذي جاء به خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فإن أسلمتم فأنتم منا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، أبدا لا فرق بيننا وبينكم، لأن الهدف الدعوة أصلا، الهدف تبليغ ما أمر الله بتبليغه سبحانه وتعالى. فإن أبى الناس، وهذا دليل على أنه لا أكره في الدين، إن أبيتم أن تدخلوا الإسلام فالجزية، نحن قوم سنصل إلى أبعاد الدنيا لتبليغ رسالة الله، الجزية أن تدفعوا لنا شيئا من المال في كل عام، ويكون لكم حقوق علينا، سنحميكم ونقوم على رعاية حقوقكم، ولا يصل إليكم أذى ما دمتم في رعايتنا. فإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا القتال، إما أن تخلوا بيننا وبين نشر دين الله في الأرض والهداية الضالين ونصرة المظلومين، وإلا فليس بيننا وبينكم إلا القتال. هذه الصورة المشرقة تأملها ملك الصين، فرأى أنها صورة تؤهل هؤلاء القوم إلى الوصول إلى هذه الدرجة التي جعلتهم يهددون دولة فارس العظمى، وجعلت ملك فارس يستنجد بملك الصين. ثم سأل ملك الصين ذلك الرسول أسئلة متعددة، من أهم ما نقف عنده من تلك الإجابات التي سمعها ملك الصين بعض الأخلاقيات التي كان يتميز بها المسلمون، فهو سألهم هل يطيعون قوادهم وأمراءهم، فقال نعم طاعة لا شك فيها، هم من أشد الناس وأكثرهم طاعة لأمرائهم وولاتهم. استشف ملك الصين من هذا أن هؤلاء القوم لا يمكن أن يختلفوا ما داموا على هذا المستوى من الطاعة لقادتهم. ثم سأله ماذا يحرمون وماذا يحللون، فإذا به يخبرهم أنهم يحرمون ما يصح أن يحرم، الأشياء الضارة بالبشر والتي لا تستفيد منها الحياة البشرية والتي تفسد حياة الناس، الزنا والخمور والسرقة والظلم، كلها أشياء تضر البشرية، ويحللون ما ينفع الناس. ثم سألهم هل هم وهم يحرمون هذا ويحللونه يحرمون ما أحل ويحلون ما حرم، يعني يخالفون يرتكبون المخالفات، فقال لهم كلا بل هم من أشد الناس التزاما بتحريم ما حرم عليهم وتحليل ما أحل لهم. أتدرون ما معنى هذه التزكية أيها الإخوة الكرام؟ معناها أن هذا القوم يتكئون على أرضية صلبة من اليقين الذي لا يمكن أن يهزم أهله أبدا، وقد علم ملك الصين من خلال هذا الكلام الذي سمع أن هذه قوة ليست قوة مادية، هذه قوة روحية، هذه قوة دين، هذه قوة فكر. ولهذا كان بحكمته وهو يعرف ذلك، كان بحكمته ناصحا لملك الفرس يزدجر حينما بعث إليه برسالته وقال أما والله لو أرادوا أن يزيلوا ما تحت قدمي من الملك لأزالوه ما داموا بهذه الصورة، ولن ينهزموا ما داموا على ذلك وما داموا لا يحرمون حلالا ولا يحللون حراما. ما رأيكم أيها الإخوة الكرام لو بعثنا بهذه الرسالة من ملك الصين في ذلك الزمان إلى أمتنا اليوم؟ لو بعثنا بها إليهم وقلنا إن الأمة الإسلامية الحق هي التي لا تحرم حلالا ولا تحل حراما، كيف ستكون حالتنا وكيف سيكون موقفنا؟ أنا أقول إن هذه القصة من قصص التاريخ تحمل لنا درسا عظيما نحن المسلمين في زماننا هذا. ما هو الدرس؟ هو أن نعلم أن السبب في ضعفنا وتخلفنا أمام الأمم المعاصرة في هذا العصر إنما هو التفريط فيما لم يفرط فيه سلفنا الصالح، أولئك ثبتوا والتزموا فوصلوا إلى ممالك فارس وإلى ممالك الروم وأزالوها، ووصلوا إلى ملك الصين كما جرى لقتيبة ابن مسلم الباهلي، وإن شاء الله سنستعرض في إحدى وقفاتنا في قطار التاريخ تجربة من هذه التجارب وموقفا من مواقف الجيش الإسلامي الفاتح مع ملك الصين زمن قتيبة ابن مسلم الباهلي. أحبتي، أليست هذه الدروس التي نأخذها من التاريخ دروسا تستحق أن نقف عندها وقفة تأمل وتدبر لنفيد منها؟ كأني بكم جميعا تقولون كما أقول بلى والله هي كذلك. ألتقي بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.